بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة أول الأحاديث من كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري حياه الله وبياه، وأنزله أحسن المثوى في دار النعيم، ورفع درجته بما رفع الأمة من سامة بهذا الكتاب الصحيح. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيبانية يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. أولا، كتاب الأدب للبخاري رحمه الله تعالى كتاب منفصل يعرف لديكم أو لغالبيتكم اسمه الأدب المفرد، فيه الحديث الصحيح والحسن، وربما كان فيه الضعيف، وفيه الموقوف على الصحابة وعلى بعض التابعين. والأدب أتى به هنا لأنه جعل كتابه الصحيح يضرب في كل غنيمة بسهم، فهو كلما انتهى من باب فتح جبهة أخرى ليكون كتابه إن شاء الله من أكبر المصادر في الإسلام. وقد تكرر معنا في بعض الدروس أن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل في المجلد العاشر من فتاويه: أي كتاب يكون أنفع في طلب علم الحديث؟ قال: لا أعلم كتابا أنفع ولا أفيد بعد كتاب الله من صحيح البخاري. فهذا الكتاب ثروة عظيمة عند من يعرف الثروات. وأتى بكتاب الأدب هنا، والأدب اختلف في تعريفه، ونحن إن شاء الله نحاول أن نقترب من التعريف المسدد بإذنه سبحانه وتعالى. والأمر في التعريف سعة، فيه سعة وليس فيه مشاحة بين أهل العلم. قيل: الأدب استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال، استعمال ما يجمل من الأقوال والأعمال والأحوال. وقيل: هو أن تكون رضي الخلق سهل الطبيعة. وقيل: هي أن تكون متأدبا بأدب الله الذي أنزله على رسوله، وهذا تعريف لأهل الإسلام. وقيل: هو أن تكون على تعاليم الكتاب والسنة وعلى ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مثل الذي قبله. وقيل: الأدب هو أن لا تخرج من الدين بفسق نعوذ بالله، ولا من المروءة بخارج. وهذا يستحق هذا التعريف أن يكون عند أهل الجرح والتعديل. الأدب ربما يكون فيه الواجب وفيه المستحب. والأدب بارك الله فيكم صبغة يجعلها الله ويحليها من يشاء سبحانه وتعالى. الأدب ليس الشعر الذي تسمعونه، لا الحر ولا الحداثي، هذا أمر آخر. لكن أهل الإسلام وأهل الحديث وأهل التفسير والسير والفقه إذا تحدثوا عن الأدب فمعناه الأدب ما يجمل أو ما يحسن من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. وأحسن ما يروض المسلم عليه في الأدب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار القرآن إلى كثير من الآيات في الأدب. قال لقمان لابنه وهو يعظه عليه السلام: واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا أدب، لأن العجيب أن وصية لقمان لابنه عليه السلام بدأت بالعقائد ثم العبادات ثم الأخلاق والأدب والسلوك. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، عقيدة. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، عبادات. ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك أدب، وهذا هو الأدب الذي يريده الله عز وجل من الناس. قال ابن المبارك رحمه الله: طلبنا الأدب حيث لا مؤدبون، يشكو حاله على عصره يقول طلبنا الأدب حيث لا مؤدبون، يقول ما وجد عندنا من يؤدبنا ونحن في الكبر أصبحنا شيوخا وقد اشتعلت رؤوسنا شيبا فأصبحنا نطلب الأدب، فكيف لو رآنا عبد الله بن المبارك في هذا العصر؟ هو في عصر تابع التابعين وكان معه مؤدبون وأخيار وعلماء وفقهاء ومحدثون وزهاد وعباد ويسكن الحالة، يقول طلبنا الأدب حيث لا مؤدبون. وكان عبد الله بن المبارك هذا من آدب الناس، ولا بأس أن نسرح قليلا مع عبد الله بن المبارك. وللذهبي كتاب اسمه قضي نهارك مع عبد الله بن المبارك، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: والله إني لو أحبه لما جعل الله فيه من العبادة والزهد والعلم والنفع، أو كما قال. عبد الله بن المبارك كان من أحسن الناس أدبا، وكان يضع كلمات أدبية نثرية وشعرية في منهج الأدب، يقول من ضمن أبياته: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قال نعم وإذا قلت نعم قال نعم. وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وهذا يسمى أدب الموافقة، أن يوافقك الشخص في غير معصية، لأن بعض الناس من قلة أدبه يحب الشكاف في غير ما لا فائدة فيه، تقول نجلس تحت هذه الشجرة قال هذه أحسن، تقول ننطلق الساعة 7 قال لو تأخرنا للثامنة أحسن، تقول ما رأيك نتكلم ربع ساعة قال لو كان ثلث ساعة كان أحسن، لا لشيء، لأن المسألة متقاربة، لكن حب الشكل وهو الذي ينعاه ابن المبارك على أهل عصره في القرن الثالث، فكيف لو رآنا في القرن 15؟ ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة كان يترنم بأبيات في الأدب كثيرة، وكان أكثر أبياته أن يعلم الناس السيرة والزهد والأخلاق، وهو بمجمله يسمى الأدب. خرج من مكة وترك الفتية وأخذ بغلته، فقال له الناس: أتترك الحرم وتخرج للجهاد؟ قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما استجنى. وكان من أكثر الناس قولا في الأدب الإمام الشافعي، ولذلك سجله له الإمام الذهبي أكثر من 10 نقاط تكلما عن الأدب، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو أنقص الماء البارد من مروءة ما شربته، لو كان الماء البارد ينقص من المروءة ما شربته. وكان من أدبه أنه قال: ما بصق عن يمينه ولا عن يساري أبدا، كان يخفي بصاقه. قال: وما مد رجله مع الجليس من أدبه أبدا. قال: وما قاطع أحدا في كلامه حتى ينتهي، وهذا أدب الكتاب والسنة. وإنما تعلموا من المصطفى صلى الله عليه وسلم الأدب الذي نحن بحاجته أحوج إلينا من كثير من العلم. يقول أحد أهل العلم: ينبغي أن يكون أدبك كالدقيق وعلمك كالملح. قال بعض المتأخرين: فأصبح عندنا لا دقيق ولا ملح. وقال عامر الشعبي: لا يطلب العلم إلا رجلان، عاقل وناسك، فإن طلبه عاقل بلا نسك بلا دين قالوا هذا أمر لا يتحصل عليه أبدا، وإن طلبه ناسك بلا عقل قالوا هذا أحمق لا يحصل على شيء أبدا. وإنما يطلب الفهم العاقل والأديب الذي هو يتقي الله عز وجل، ورأس الحكمة مخافة الله، ومن لا يخف من الله فلا أدب له أبدا. ولذلك أخطأ كثير من أهل الأدب كابن عبد ربه وابن قتيبة في عيون الأخبار في العقد الفريد يوم ذكروا أدب كسرى، وقالوا في وصف بعض الأئمة كأن هذا الإمام أدبه كسرى. سبحان الله، أكسرى أصبح مؤدبا؟ أصبح الدجال محدثا ومسيرا للأمة ومعلما وفقيها؟ لا والله، لكنه أدبه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مسألة الأدب. ومما نقل عنه الأدب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ذكروا عن أدبه الجم الكثير، كان من حيائه لا يمد بصره أو لا يعمد بصره لجليسه، حياء وأدبا وتقوى ورعاية للجليس، وهذا نحن بحاجة إليه جد الحاجة، وأحوج ما نكون إليه أن نربي أطفالنا على الأدب الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك ما يقارب 100 حديث في الأدب سوف يسوق منها البخاري ما لذ وطاب من الثمر المستطاب في كل فن، في الطعام والشراب والمنام والإياب والذهاب، كأنها أخذت من أم الكتاب، فجزاه الله خيرا وأسدل على قدره شآبيب السحاب. هذا الإمام البخاري يقول باب البر والصلة، وهذا فيه لف ونشر. لف العنوان ثم سوف ينشره نشرا، بطل منشد القريب لديه، واضع الثوب في يدي بزازي. ولذلك تبريد البخاري أجلس العلماء على الركب، حتى كان يتساءل الزين بن المنير في شرحه ماذا يريد بهذا الباب، فيأتي بالبطال قال يريد كذا، وابن السين قال لا يريد كذا، وابن حجر يأتي فيربع ويقول بل أراد كذا. وهذه هي العظمة. وبعض الناس يشف ويرف ويدرج حتى يصل في العظمة مكانة لا يلقى إليها. ولذلك فتح الله عليه لصدقه ولإخلاصه ولذكائه وعلمه في هذا الكتاب فتحا عظيما، حتى يقول ويروى عنه أنه قال ما كتبت حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين واستغفرت الله، وبعدما سوده كتبه في ضوء القمر مع الأسحار أو قبل السحر في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كجلوس الأحباب في الأثمار. البر والصلة، باب البر والصلة، إن كان على الإضافة فالجر، وإن كان على القطع فالرفع. باب البر والصلة، وباب البر والصلة. قال البر هنا لف وترك المضاف إليه بر الوالدين، والصلة صلة الرحم. وقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، سبب نزول هذه الآية في وصاية الوصاية بالوالدين في القرآن 3 آيات، في سورة الأحقاف وفي سورة العنكبوت وفي سورة لقمان. وكأن هذه الآية في سورة لقمان، وابن حجر عاكس قليلا مع بعض الشراح وقال هذه الآية التي في لقمان وليست التي في العنكبوت، ثم عاد وقال ربما تكون التي في العنكبوت. سببها سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، كلكم يسمع به، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدمر إمبراطورية كسرى، دائس الظلمة بأرجله، الذي كسر إيوان العمالة والضلالة إيوان كسرى، يقول عنه مصعب ابنه قال أبي لما أسلم أشهد أن لا إله إلا الله أمام أمه وأشهد أن محمد رسول الله، قالت أمه أصبوت، ثم حلفت بلاتها وآلهتها وهي كانت مشركة لا آكل أكلا ولا أشرب شرابا حتى تعود عن دينك، الحديث في صحيح مسلم. فحاولها وراودها فأبت، قالت أدينك يأمرك أن تعصاني وأن تعقني؟ فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهناك وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال يا أمه والله الذي لا إله إلا هو لو كان لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا ما عدت عن ديني. حياك الله وبياك أيها البطل المقدام. فلما رأت الجد أكلت وشربت والحمد لله والشكر. اسم هذه الأم حنة ولم تسلم. ربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سبحان الله، يأتي الله عز وجل برجال من أطراف الدنيا فيسلموا ويؤمنوا، ويأبى الذين بين الركن والحطيم عند زمزم أن يسلموا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أتى بأبي هريرة من بلاد دوس من زهران ليكون أكبر راوية في الإسلام، وأتى بسلمان من أرض فارس ليكون حامل رسالة نداء الأرض إلى السماء، وأتى بلال من أرض الحبشة لتستفيق على أذانه الدنيا، وأتى بصهيب الرومي ليكون سفير الإسلام إلى الروم، وأتى بخبيب أو بخباب بن الأرس ليكون موجها من أكبر سادات الصحابة، وأتى بابن مسعود راعيا من رعاة الغنم في هذيل ليكون من أكبر علماء الدنيا ومن أذكياء العالم الذين أنصفت لهم أذن الدهر. ولكن أبو طالب الذي تبجح بكبريائه ما أسلم، وأبو لهب الذي التهب رأسه بالغباء ما آمن، والوليد بن المغيرة الذي كان يفسر الذهب بالفؤوس من قاد للرسالة. سبحان الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال رحمه الله: انتهينا من قصة سعد، وللصحابة قصص طويلة مع أمهاتهم. هؤلاء العجائز لهم نكبات ووقفات وعثرات، يعني ربما يستحضر قصة 30 عجوز وقفت في وجه الدعوة لأن رأسها جف وخف ونشف، ما يفهم لا إله إلا الله، دماغ ما يدخله لا إله إلا الله، ما يفهم إلا بالفأس. ولذلك ذكر بعض الصراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر بالشباب، ولذلك لما التقى في بدر مع الكفار المهاجرون والأنصار والكفار كانوا أكثر جيش الرسول صلى الله عليه وسلم شبابا، حتى يقول أبو حمزة الخارجي لما هجم على المدينة واقتحم أسوارها خطب في المسجد النبوي وقال: تعيبونني بأصحابي تزعمون أنهم شباب، والله لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شبابا، شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة إلى الباطل أرجلهم، أمضى عباده وأطلاح سهر. وهل كان الإسلام إلا شابا؟ وهل كان علماء الصحابة إلا شبابا؟ ولذلك أتى الشيطان فوسوس لنا في أذهاننا وقال: لا يتحدث متحدث حتى يبلغ 50 و60 و95، حتى تضيع الأمة وتتردى الإرادات والمعطيات ومصدقيات الناس فلا يفهمون. وهذا خطأ. معاذ أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في 18، وأسامة أرسله صلى الله عليه وسلم في 13، وقيل في 15، وابن عمر كان يتحدث ويقول ويفعله في 15. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، وما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن المنى كانت منونة، أو كما قال: إذا علم هذا فمعنا أبو هريرة وعجوزة أتت من أرض دوس، فلما دخلت أتت تسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أمه اتق الله، لا تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يبكي رضي الله عنه وأرضه، وذهب إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فدعا لها صلى الله عليه وسلم، فعاد فإذا هي تغتسل من وراء الباب لتتهيأ للإسلام، فلما طرق عليها الباب قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فبكى من شدة الفرح، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الأدب المفرد، فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى صالح المؤمنين ويحبب صالح المؤمنين إلي وإلى أمي. فدعا لهما. قال أبو هريرة: فوالله ما رآني أحد من المؤمنين وأمي إلا أحبنا، ونحن نشهد الله على أننا نحبه في ذات الله. قال: أخبرنا صاحب هذه الدار، صاحب هذه الدار بن مسعود، كان في العراق كالسراج المنير، كان من ألطف الناس. يقول حذيفة: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن أقربهم من الله وسيلة هو بن مسعود، وقالوا: ما رأينا رجلا أقرب دلا ولا سمتا ولا هيئة ولا تقوى بالرسول صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. وذكروا عن الإمام أحمد أنه كان من أعجب الناس في تقواه وفي زهده وورعه، وذكروا أنه أخذ هذا الورع من هشيم الراوية الكبير، وأخذه سفيان الثوري من إبراهيم النخعي، وأخذه إبراهيم النخعي من علقمة ابن قيس تلميذ ابن مسعود، وأخذه علقمة من ابن مسعود، وابن مسعود أخذه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، سند كأن عليه ميشن تضرح نورا ومن فلق الصباح عمودا. وروى النعمان عما استمع كيف يروي مالكا عن أنس، قال: أخبرني صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله، كانت دار عبد الله هذه التي أشار إليها قريبة من المسجد ليقرب من الفتية ومن التعليم، وكان يحدث الناس كل يوم خميس لا يزيد على ذلك. فقال له أهل العراق: وجدنا يا أبا عبد الرحمن أنك تحدثنا والله كل يوم من حسن حديثك، كأنه الثمر المستطاف، أو كأنه شوفد مصفى، أو كأنه الماء الزلال، أو كأنه الهواء العليل على القلب السقيم. قالوا: وجدنا أنك تحدثنا كل يوم. قال: إني والله أتخولكم بالموعظة كما كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السعامة علينا. يتخولنا قيل يتحولنا ويتخولنا ويتخولنا، وأقربها أتخولنا من المخالة حالا بعد حال. فابن مسعود لذكائه وفطنته في فقه الدعوة كان يتكلم الناس وهم يشتهون حديثا، لأنه قد يأتي بعض الدعاء يكلم الناس سرمدا ليلا ونهارا وصيفا وشتاءا وصباحا ومساء، حتى يقول لهم الناس من الاستثقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقول الأعمش قيل له: أفي الثقلاء آية نزلت في الثقلاء آية؟ قال: نعم. قالوا: ما هي؟ قال: قوله سبحانه وتعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا موقنون. وذكر عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته أنه قال: إذا صلى عن يمينك ثقيل فسلم تسليما تكفيه. هذا فتوى تسمع ولا يعمل بها، لكن على عهدة الأعمش الزاهد العابد النحرير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، هذا الذي يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة، لكنه كان صاحب دعابة كالشعبي. يقول: صاحب هذا الدار أو ما بيده إلى دار عبد الله، كان يتحدث، ربما يتحدث في داره وربما يتحدث في المسجد، وكان إذا قام يتحدث أخذ عصا واهتزه والعصفيان، فقالوا له: مالك؟ قال: أتدرون عمن أتحدث؟ أتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقام يتحدث في مسجد الكوفة فرأى حية وهو يخطب الناس قد دخلت المسجد فهاب الناس منها، وكان من أصغر الناس جسما، ربما يكون هو أصغر الحضور جميعا، فانطلق من بين الصفوف وأخذ يضربها حتى قتلها. وهو في أثناء طريقه سمع رجلا يقول: يا ابن مسعود، من أين تأتي بهذه الأحاديث؟ فاقترب منه فشم منه رائحة الخمر، فقال: تكذب بالكتاب وتشرب الخمر، والله لا تفارق المسجد حتى أجلدك 8. فجلده في طريقه. قالوا: فقتل حية وجلد مجرما وعاد يخطب. هو كان نحيل البنية، لكن بين جنبيه قلب كبير. ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال العقلاء مفهوم من أسئلته، أما سؤال البلهاء يعرف. ولذلك كانت أسئلة الناس عند الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم بعقل الرجل، دل على اختصاصك بالعقل سؤالك للعاقل أو للعالم. قال أنس في صحيح البخاري: كان يعجبنا الرجل اللبيب أن يأتي من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فيخبرنا عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع. قال: اللبيب العاقل، لأنه يوجد رجل لا يجيد الأسئلة فلا يستفيد الناس منه. ولذلك كان من أجود الناس سؤال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ لا مثل سؤال الأعراب، أحدهم يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيربط ناقته في الوادي ويقول: أين ناقتي يا رسول الله؟ والثاني يقول: ماذا يأكل أفي الجنة ثريد يا رسول الله؟ يعني ثريد لحم بخبز. والثالث يقول: يا رسول الله، أيزرع الزرع هذا والنخل في الجنة؟ قال: نعم، فيها ما تشتهي الأنفس. قال: إذن هذا يعجب الأنصار، لأن الأنصار أهل نخل. لكن الأسئلة ما كانت ترد على علماء الصحابة ومنهم ابن المسعود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ هذه تضبط عند النحاة بأي بالتنوين، وتضبط بأي يوقف على المرفوع حركة الرفع. ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. أولا، لماذا لم يرد الصلاة، لم يرد الزكاة والصيام والحج؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، لماذا لم يستزده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ والسؤال الثالث، لماذا أتى ببر الوالدين قبل الجهاد؟ وذاك نفع متعدي لصالح الإسلام، وهذا نفع خاص للوالدين، ولو أنه متعدي لكن تعدي نسبي إضافي. أما لماذا لم يذكر الزكاة والصيام والحج؟ فإنه ذكر الأعمال المعتادة التي تلابس العبد دائما وأبدا، التي دائما مع العبد، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور وهي أحب إلى الله، ولا يقتضي أن الأحب إلى الله أنه أعظم أو أجل شأنا. هذا جواب. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وفي لفظ في الترمذي والحاكم بسند صحيح: الصلاة على أول وقتها، الصلاة على أول وقتها. وأنت إذا لم تأتها في أول وقتها فقد تنازلت في الدرجات حتى تصل إلى مسألة القضاء فقط أو أداء بتأخر. أما الحديث الذي عند الدارقطني أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت غفران الله فهذا الحديث لا يصح. فيه يعقوب بن الوليد قال الإمام أحمد يعقوب بن الوليد جبل من جبال الكذب جبل من جبال الكذب. وقال علي بن المديني أحد الكذابين الكبار. فهذا لا يصح الحديث ولو أن ابن حجر رحمه الله تساهل وغض طرفه ولو أنه حافظ الدنيا لكن أورده في بلوغ المرام فليتنبه له. قال الصلاة على وقتها في الصحيح ولكن هناك في أول وقتها إلا في مسائل استثناها الأئمة بأحاديث منها شدة الحر في صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الصحيح عن أبي ذر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأذن لصلاة الظهر فقال عليه الصلاة والسلام أبرد أبرد فقام يؤذن قال أبرد أبرد فقام يؤذن قال أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لجهنم بنفسين نفس في الشتاء أو نفس على الإبدال في الشتاء ونفس في الصيف. ففي الصيف هو أشد ما تجدون من فيح جهنم يعني الحرارة ومن الزمهرير أشد ما تجدون في الشتاء أعاذنا الله وإياكم من جهنم. ففي صلاة الظهر تؤخر عن وقتها في شدة الحر لكن استثنوا منها صورتين وجود الغمام ولو في شدة الحر فتصلى. وإذا كان كما قال الشافعي المصلون في مكان ذو ظل لا يكلفهم الذهاب والإياب يعني كانوا في بيت أو في حديقة أو في غابة فلهم أن يصلوا ولو في أول الوقت وهذا إن شاء الله جيد لأن العلة وجود الحر ومشقة الناس. ومما تأخر الصلاة عن وقتها كذلك وهو أفضل صلاة العشاء إذا وجد الجماعة يتأخرون معك لأحاديث كثيرة منها حديث عائشة في الصحيح فخرج صلى الله عليه وسلم على الناس وقد تأخروا بصلاة العشاء فقال أما إنه لا ينتظرها أحد من أهل الدنيا إلا أنتم. وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمر لما نام النساء والصبيان قال يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم وقد ابهار الليل. فهذا لوقتان ليعلم. قال الصلاة على وقتها أو في أول وقتها. وإذا أخرت الصلاة عن الوقت ورأيت الإنسان أو المسلم يتأخر الصلاة عن الوقت فاعلم أن في قلبه دخن وفي نفسه مرض إلا من عذر عاذر. انظروا قال المؤرخون سبب سقوط دولة بني أمية أن الخلفاء كانوا يؤخرون الصلاة. هذا دولة عظيمة ضربت فساطينها في الأرض وامتدت إلى جبل طارق وإلى نهر السند وإلى طاشكند وإلى جنوب إفريقيا. سبب تزعزعها وسقوطها تأخر الصلاة كانوا يؤخرون إلا عمر بن عبد العزيز دخل عليه أبو عروة بن الزبير قال حدثني فلان عن ابن عن أبي مسعود البدري أنه صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوقت ثم صلى به اليوم الثاني في وقت آخر الحديث وهو أول حديث في كتاب المواقيت في صحيح البخاري. فقام عمر بن عبد العزيز فقدم الصلاة رضي الله عنه أرضاه. ودخل أنس دمشق وهذه رواية الزهري قال رأيت أنس دخل دمشق فصلى مع الناس ثم خرج يبكي وقد وضع عمامته على وجهه. قلت مالك؟ قال والله ما عرفت شيئا لقد أنكرت كل شيء مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال الزهري وهذه الصلاة؟ قال ألستم صنعتم فيها ما صنعتم؟ أما أخرتم صلاة العصر حتى تجن الشمس إلى المغيب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حسن قال تلك صلاة المنافق يعني صلاة العصر التي يؤخرها حتى تأذن الشمس بالمغيب ثم يقوم ينقر أربع نقرات أربع ركعات لا يذكر الله إلا قليلا. فتأخر الوقت سواء كنت في عمل أو في وظيفة أو في مكتب أو في فصل دراسي لا ممنوع. إذا سمع داعي الله عز وجل فلو تغيرت الدنيا وفلكها ومجرتها ولو أتت الشمس من الغروب لا أمر الله لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الوفود وكان يجلس مع الناس فإذا سمع الله أكبر قام وفض اجتماعه عليه الصلاة والسلام. كان يتكلم مع أهله فإذا سمع الله أكبر أسقط ما بيده كان يقطع معهم اللحن. معهن اللحم، وكان ربما صلى الله عليه وسلم يقوم على الخدمة فإذا سمع الله أكبر قام. يقول أرحنا بها يا بلال، وهي راحة الهموم والغموم والأحزان والأوصاف. وقل لبلال العجل من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. وإنما قدم بر الوالدين على الجهاد لسببين. السبب الأول أن الجهاد يتوقف على إذن الوالدين، فإذا لم يأذن الوالدين فلا جهاد. لا بد لمن أراد أن يجاهد من أن يستأذن والديه، إلا إذا كان الجهاد فرض عين في مسائل. أما الجهاد إذا كان فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين، فإن لم يأذن فلا جهاد. أعظم الجهاد القيام على خدمة الوالدين، كما نص الحديث هذا عليه هذا وغيره كحديث النسائي. النسائي بسند صحيح جاء رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله أريد الجهاد. قال أمن والديك أحد حي؟ قال أمي. قال الزم الجنة فإن الزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. هذا لفظ النسائي، الزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. فلا جهاد إلا بإذن الوالدين في فرض الكفاية. والسبب الثاني أن بر الوالدين أعظم، لأنه جهد ومشقة وإذا أعطاه حق. فهم أعطوك حقا فلا حق لمن بر والديه، لا يتمنى على والديه يقول أنا فعلت وصنعت وآتيت وذهبت، فوالله لا ما فعل شيئا إلا رد الحق. رأى رجل، رأى ابن عمر رجلا من أهل اليمن يطوف بأمه في حرارة الشمس على ظهره وهو يزفر، قال ابن عمر أديت حقها؟ قال لا والله ولو بزفرة من زفراتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله على درجات، أعظمها أن يخرج المسلم بجواده إذا كان له جواد فيهراق دمه ويعقر جواده ويذهب ماله. هذا الجهاد في سبيل الله يأتي وهو يختلف، إذا كان فرض عين فهو أعظم، وفرض كفاية يليه في المرتبة. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، وفي لفظ ما تركته إلا إبقاء عليه، يعني خوفا عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة الحديث المشقة. انظر إلى اللطف، لطف التلميذ بشيخه، وانظر إلى تقدير الصحابة المعلم عليه الصلاة والسلام ما زاده على ثلاثة أسئلة. وهذا من عقل ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الأسئلة تنتهي في العادة إلى ثلاث، والضربات إلى ثلاث، والكلام إلى ثلاث. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب من أحق الناس بحسن الصحبة. يتساءل من هو أقرب الناس وأحقهم بصداقتك وصحبتك وخلقك ولينك وبرك، من هو؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هؤلاء الرجال أعلام، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السائل. قال حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع ابن سبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. في هذا الحديث قضايا، أولها أيما يقدم في البر، الوالد أو الوالدة؟ وهذا معترك بين العلماء، وفيه ما يقارب أربعة أقوال. منهم من قال الوالد يقدم في الأوامر، وأما اللطف والبر فتقدم الوالدة. ومنهم من قال يقدم الوالد في أمور مثل في مسائل الحضانة والوصاية والرعاية. ولكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن الوالدة تقدم، وأن لها ثلاثة أرباع الحق وللوالد ربع. وبعضهم قال لها ثلثان وللوالد ثلث واحد. على الأحاديث إن كان تكرر أمك 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 ثلاثة فلها ثلاثة أرباع، وإن كان مرتين فلها الثلثان وله الثلث والثلث كثير. هذا للوالد وللأم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأم ثلاث مرات. ثم تساءل العلماء مثل ما ذكر ابن حجر عن مسألة إذا كانت الوالدة قليلة دين، وهذا مبحث آخر، أو ناقص التدبير، قالوا فالرسل للوالد لكنه يرعاها ويؤدي إليها حقها، أما الأمر في للوالد. ولا خلاف بين أهل العلم على أنه إذا كان الأب مسلم والأم كافرة والعياذ بالله فإن الذي يطاع ويقدم هو الأب. في سنن أبي داود أن رجلا أتى بابنه وقال يا رسول الله أسلمت وهذا ابني يريد أمه، فدعا صلى الله عليه وسلم بأمه وهي كافرة، فقال للابن اذهب إلى أي أبويك شئت، إلى أبيك وإلى أمك، فأدركه الحنان فذهب إلى أمه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي. فقبل أن يصل إلى أمه رجع إلى أبيه. هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما مسائل الحضانة فسوف تأتي باب مستقل، ومسائل الوصايا والميراث أمر آخر. لكن الأم تقدم بالرعاية والحق، لها ثلاثة أرباع الحق، وعلى الولد أن يقوم لأمور منها قالوا للحمل وللولادة وللرعاية وللضعف، فإنها حملته وأرضعته ورعته وقامت عليه، ثم هي من أضعف الناس له، يعني من أضعف الناس لا تقوم. فحق على المسلم أن يكون ثلاثة أرباع الحق للوالدة وربع واحد للوالد، لأن الوالد قيم، ولأنه قوي الإرادة، ولأنه ما تكلف الحمل ولا الوضع. رضي الله عن سلفنا الصالح وجعلنا من المرضيين معهم. هذه مسائل هذا الحديث وليس فيها إطالة، وهو شبه إرداف للحديث الذي قبله. ثم قال البخاري: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. يفتي البخاري، هذه فتوى من الإمام البخاري، لأن أبوابه فتوى فتية. يفتي الناس يقول: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. حدثنا مسدد، هذا شيخ البخاري اسمه مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسدد، ذكره الذهبي وقال السند في رواية هذه ضعيف، السند أن اسمه كذا ضعيف، اسمه مسدد بن مسرهد بن مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسدد. قال الفضل بن الدكين أحد تلاميذي: هذه رقية العقرب. الاسم هذا رقية عقرب، يكفي بس أن تقول بسم الله ثم ترتقي بهذا الاسم وتذهب عنك حمى العقرب، يمزح. قال حدثنا يحيى، الراجح أنه يحيى القطان ابن سعيد، قال الإمام أحمد: لو أن أحدا يمسك نفسه أو يلزم نفسه من خشية الله للزمها يحيى بن سعيد، فري عليه القرآن وهو على بيته فغشي عليه حتى سقط على خشب في الأرض. وكان إذا تلي عليه القرآن يقول له زملاؤه للتالي: لا تتلو حتى ننزله على الأرض. فكان ربما يغشى عليه الساعات الطوال، وكان من أزهد الناس وأعبد الناس. قال الإمام أحمد: رأيت الناس فما أقدم أجل من يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان، سفيان هذا الثوري أبو سعيد، سفيان بن سعيد أبو سعيد وقيل أبو عبد الله، من أجل الناس. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ثلاثة من العلماء بعد الصحابة لا يسكن قلبي مثلهم أبدا، الحسن البصري وسفيان الثوري والإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: لا ينزل قلبي أو لا يحل قلبي بعد الصحابة والتابعين مثل سفيان الثوري. هذا سفيان الثوري بلغ منزلة عظيمة في العبادة والعلم والزهد، وكان من أقوى الناس قولا بالحق، وكان يتقي الله عز وجل. كان إذا أظلم عليه الليل توضأ وأخذ حذاءه وصعد الجبال يصلي حتى صلاة الفجر. وذكر عنه صاحب حلية الأولياء أنه نزل في منى مسافر إلى مكة، فأدركته صلاة العشاء فصلى ومعه زملاؤه، فلما ناموا توضأ وأخذ حذاءه يصعد الجبال حتى صلى، فلما اقترب الفجر نزل فسقط فجرحت إصبعه، فأخذ يربط عليها ويقول: يا دنيا يا دنيا تبا لك. حجم الناس، فلما حج رأى الموكب موكب أبي جعفر المنصور وقد دخل في عرفات، ومعه حرسه وأمراء بني العباس ووزراؤهم وأغنياؤهم، فالتفت إلى السماء قال: لقد خذلت العلم إذا لم آمر اليوم بالمعروف وأنهى عن المنكر. فأخذ حذاءه ودخل على أبي جعفر المنصور، فقال: يا أبا جعفر اتق الله، اتق الله في يوم لا يتقى فيه إلا الله. قال: وماذا فعلت؟ قال: جمعت الناس وبذرت بالأموال وأخذت المواقع على المسلمين. قال أبو جعفر: وكان من أقوياء الدنيا وجبابرة العالم، أتريد أن أكون مثلك؟ قال: لا تكن مثلي ولا تكن مثله، كن أقل مما تكون عليه. حج عمر بن الخطاب فما خسر في حجه وما ضيع في حجه إلا 20 درهما. ثم خرج، فلما أظلم الليل أخذ ينام في مزدلفة فيجمع سرابا لتكون مخدة له، وقال: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا العيش أحب إلي من عيش أبي جعفر المنصور. لما أدركت الوفاة قام 60 مرة يتوضأ في الليل لأنه أصيب بالدم. وقال الذهبي في سير النبلاء: عرض ماؤه على الأطباء فقالوا: هذا رجل لا يعيش طويلا، فتت الحزن كبده من كثرة مخافة الله عز وجل. ذكر عنه بعض زملائه قال: نام عندنا فأخذ يتقلب في فراشه، فلما قرب الفجر قام فقال له هذا المضيف: ما رأيناك نمت؟ قال: كلما نمت تذكرت أن الله على العرش بارزا يحاسب الناس. في السير أنه ذهب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن فلما تعشى عنده قام وشد وسطه وصلى إلى صلاة الفجر. أخذ مطهرة من المطاهر ليتوضأ بها ليوتر بعد صلاة العشاء، فتذكر إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأخذ المطهرة بيده وهو واقف يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها ويبكي حتى طلع الفجر وأذن الفجر وما أوتر. كان من أخوف الناس لله عز وجل، حتى قال الناس رأينا من خاف وسمعنا عن من خاف، أما سفيان الثوري فلم نرى أخوف منه رضي الله عنه وأرضاه. ذكر عنه المترجمون أنه رؤية في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال رزقني هذه العهدة على النقلة، جناحين أطير بهما في الجنة حيث أشاء، وكلمني الله كفاحا وكلمني ربي كفاحا وقال لي هنيئا لك الخيرات يا ابن سعيد. هذا من الأبيات التي حفظت عنه، ومن شاء فليعد إلى المصادر. وكلمني ربي كفاحا وقال لي هنيئا لك الخيرات يا ابن سعيد، فقد كنت قواما إذا أظلمت بجا بعبرس مشتاق وقلب عميد. تزوج زوجة واحدة وولد من له منها ولد، وكان لا يحب كثرة الذرية، قال يشغلونني عن العبادة، فأراد الله أن يجبر قلبه وأن يعلي حظه، فارتفع ابنه على الجدار وعلى الدار في عسقلان في فلسطين فسقط فإذا هو ميت، فأخذ يتبسم ويحضنه بين يديه وقال الحمد لله الذي سرني بك مولودا ولم يكدرني بك فاجرا. ثم دفنه وماتت امرأته، ثم عاد من كل شيء حتى يوم توفي وجدت حذاءه وثيابه فكفن في ثيابه. نعم بنفسي ذاك الشخص ما أحسن الربع وما أحسن المصطاف والمتربع. قال حدثنا حبيب وحدثنا محمد بن كثير، ثم ساق الحديث إلى ابن عمرو قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قيل أن هذا الرجل هو الذي أتى ووالده وأمه يبكيان عليه، فأراد أن يتمدح أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله ما أتيتك إلا وأبي وأمي يبكيان. قال عد إليهما فأبشكهما كما أبكيتهما. وعند الطبراني كما أورد ذلك صاحب الكشاف وغيره أن رجلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عقني ابني. قال كيف؟ قال ربيته أسهر لينام وأجوع ليشبع وأضمأ ليروى، فلما شب وترعرع لوى يدي وتغمط حقي وترك خدمتي. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. قال أقلت في ذلك شعرا؟ والعرب كانت تبوح بأسرارها بالشعر. قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال قلت غدوتك مولودا وعنتك يا بعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة بالسقم ضافتك لم أبث لسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدرك به دوني فعينا يتهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمن، جعلت جزائي غلظة وفضارة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأخذ صلى الله عليه وسلم الابن ودعاه وأخذ بتلاذي بثوبه وقال أنت ومالك لأبيك. زاد صاحب الكشاف فنزل جبريل قال بكت الملائكة لبكاء هذا الرجل يا رسول الله. والعهدة على النقلة وفي الحديث نظر، الزيادة فيها نظر. ثم قال البخاري رحمه الله باب لا يسب الرجل والده. قال يسوق السند حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هذا من ذرية عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. إبراهيم بن سعد راوي من سلفه من أحفاده، رآه الإمام أحمد وما كان الإمام أحمد يقوم لأحد، يأتيه كبار بني العباس فلا يقوم، فلما أتاه هذا قام. قال له الناس ما لك يا أبا عبد الله قمت؟ قال ألا أقوم بإذن عبد الرحمن بن عوف؟ عن حميد بن عبد الرحمن هذا جده، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، نعوذ بالله من ذلك. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا يسمى التسبب، أن تتسبب في جريمة، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وهذا من قلة فقه الرجل أن يتسبب بإنكار منكر أو بشيء من الإنكار إلى منكر أعظم. ولذلك قالوا ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، فإن بعض الناس يأمر بالمعروف فيكون أمره بالمعروف منكرا وينهى عن المنكر بطريق المنكر، فبعض الناس ربما يصل به الإنكار إلى سب الوالدين، فيصل هذا إلى أن يعيد السب إلى والديه، فهذا من أكبر الكبائر. كان يأتي إنسان إلى الكفرة الذين يعبدون الأصنام فيسب أصنامهم فيسب الله لأنه سب آلهتهم، فهذا منهي عنه بنص القرآن. ومثله من يسب آباء الناس وأمهات الناس، وهذا من قلة العقل ومن الفحش، نعوذ بالله من ذلك ومن المجون. وما لك وما للوالدين فلا دخل لهم في السب، وإنما تسب من سبك وإن عفوت فأحسن. فمن تسبب في سب والديه وفي نعل والديه لعن والديه فقد ارتكب إحدى الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. إن من أكبر الكبائر، فيه دليل عند أهل السنة والجماعة على أن الذنوب صغائر وكبائر. والسؤال ما هي الكبائر وما هي الصغائر؟ ما هو تعريف الكبائر وما هو تعريف الصغائر؟ وهل هناك كبائر وهل هناك صغائر؟ الجواب فيه ستة أقوال لأهل العلم من السلفي الصالح، وفيه قول للأشاعرة، وقول للأحناف من الفقهاء، وقول للمحدثين. قيل لا كبيرة ولا صغيرة، كلها المسائل كبائر، يعني لا صغيرة كبائر. ونقل هذا القول عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال كلها كبائر، والكبائر تصل إلى 700، وقال هي إلى 700 أقرب، وفي لفظ أنها إلى 70 أقرب. فهل يوافق على هذا القول؟ وأين قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أكفر عنكم سيئاتكم، أليس في كبائر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله الحديث. إذن فما هو الحد الفيصل بين الكبائر والصغائر؟ قيل الكبائر هي ما استهان بها الشخص، نعوذ بالله من ذلك، والاستهانة بالمعصية معصية الأخرى، بعض الناس بلا مبالاة، ولذلك تكبر المعصية بسبب ما يصاحبها من قرائن وسياقات، كأن يترك الصلاة أو يتهاون ويؤخر الصلاة شخصان، تقول لهذا لماذا أخرت الصلاة فيحمر وجهه ويحزن ويقول استغفر الله وأتوب إليه، وتقول لهذا لماذا أخرت الصلاة فيقول وماذا حدث، قامت الحرب العالمية الثالثة، انطبقت السماء على الأرض، كلها صلاة، هذا الوقت وقت وهذا الوقت وقت، فهذا يحمل كبيرة وذاك قد يغفر عنه. ولذلك ذكر ابن تيمية أن مما يكبر المعاصي الأحوال والأجناس. أما يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قيل من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال عائل مستكبر، فقير ويتكبر. لماذا؟ لقلة الداعي. لماذا يتكبر وهو فقير؟ لو قالوا غني كان أيسر، عنده تجارة، عنده بسطة، يمكن أن يعذر، ما يعذر لكن أخف، لكن فقير ما عنده شيء ويتكبر، يسمى هذا حسفا وسؤكين، أعمى وينافق. قال وأشيمة زاني، شيخ نعوذ بالله من ذلك، شاب رأسه وشابت لحيته ويزني، لو كان شاب ما كان معذور، لكن كان يعني ربما كان جموع الشباب موجود، لكن شيخ ويزني وملك كذاب. الكذب ليس الملك بحاجة إلى أن يكذب، لكن يكذب. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يذكرهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لقلة الداعي عندهم، ولأنهم ارتكبوا هذا الأمور مع قلة الداعي. فهذا قول. والقول الراجح إن شاء الله أن الكبائر ما توعد الله عليها بعذاب في الآخرة أو بلعنة في الدنيا أو بحد من الحدود، هذه كبائر. وعد صلى الله عليه وسلم من الكبائر سبعا: عقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، سبع عدها صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث الأخرى أنها تزيد على السبع، وربما لو جمعت الأحاديث لبلغت 20 أو أكثر، ومنهم من قال 77. إذن فالكبيرة هي ما توعد الله عليه بلعنة في الدنيا أو لعن عليه في الدنيا، نعوذ بالله من لعنة الله، أو بعذاب في الآخرة أو بحد من الحدود. الحمد لله. قال لكن الصغائر ما هي؟ ما سوى ذلك. ولكن الصغيرة تختلف، من الغيبة من تكون كبيرة كبيرة، ومنها من تكون كبيرة فحسب. قال الغيبة بقذف، والغيبة بلا قذف. وأما الغيبة للحاجة فإنها رخص فيها بعض أهل العلم، وفيها رسائل كلام للنووي ورسالة للشوكاني اسمها رفع الغيبة فيما في جواز أو في من تجوز فيه الغيبة، وكما قال هذا حديث البخاري الذي فيه لا يسب الرجل والديه وهذا يسمى عندهم من التخليع عند المحدثين أو عند الفقهاء من التخليع قبل التحليع. يبدأ الآن يقول الأمور التي لا ينبغي أن يعامل الوالدين بها يخلي، ثم أتى التحليع كيف يجي من البر؟ قالوا من البر الوالدين أن تدعوه بكنيته، أن تقول يا أبا فلان، ولو كنت أنت ولده إما تقول يا أبي يا والدي يا أبا محمد يا أبا علي. وكان سالم بن عبد الله ينادي أباه كما في الأدب المفرد يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن، هذا كنية أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أجلت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك السيمة الأدب. فالكنية واردة، ومنها يقولون أن إذا نزل أن تأخذ بركابه وقت الركاب، لكن الآن أن لا تركب في السيارة حتى يركب، وأن تتحرى حتى ينزل، وأن إذا دخل البيت تنتظر حتى يدخل، وإذا دخلت معه تنتظر حتى يجلس، وإذا جاء أن تقوم له وتتلقاه عند الباب بالترحاب وبالمعانقة. ومن حقوقه أيضا أن تدعو له بظهر الغيب، وأن تستغفر له، وأن تعلن خدمته دائما وأبدا، وأن لا تتعكر أو لا تتكدر مما يكلفك به إذا كان في طاعة الله عز وجل. هذا يسمى قيام الولد للوالد. والقيام بالمناسبة قد تكرر معنا أنه لا بأس بالولد أن يقوم للوالد. ففي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور فاطمة، فإذا جاءها ودخل بيتها قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها، فإذا زارته قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه. انظر إلى اللطف عليه الصلاة والسلام. كان أحد العلماء جالسا، فدخل عالم آخر فقام العالم ليستقبل ذاك، قال لا تقم، نهي عن القيام. قال العالم قيامي والإله إليك حق وترك الحق ما لا يستقيم، قيامي والإله إليك حق وحق وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم. ولذلك القيام ثلاثة أقسام: قيام إليه، وقيام له، وقيام عليه. فالقيام عليه منهي عنه، وهو أن يجلس رجل فيقوم عليه الناس على رأسه، فهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كدتم أن تفعلوا كما فعل أهل فارس بملوكهم يقومون على رؤوسهم. وقيام له أن إذا قام ودخل زائرا تقوم له، ولا بأس بذلك في وقت الحاجة، كأن يكون عالم أو وجيه أو كبير سن. أما إذا كان يعذرك أن يكون زميل أو ابن أو أخ فلا بأس بعدم القيام. وقيام إليه قيام لتتلقاه عند الباب كأن يكون ضيف فلا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما أتى سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وزادوا فأنزلوه. فمن العلماء من قال العلة أنهم ينزلونه، ومنهم من قال لا، القيام من أجل احترامه وتقديره. لما قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، قال عمر: السيد هو الله. وسعد بن معاذ يحق له أن يقول سيد، أن يقال له سيد، فهو من السادات الكبار في الإسلام. توفي وعمره 32 سنة، وفي رواية 37 سنة. ولما توفي بأثار الجرح قال كما قال الذهبي في النبلاء، قال: فبكى أبو بكر وقال: وكسر ظهره عليك يا سعد، وكسر ظهره عليك يا سعد، وكسر ظهره عليك يا سعد. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. سعد هذا للمناسبة كما تعرفون اهتز له عرش الرحمن، حتى قال بعض العلماء بلغ رواية اهتزاز العرش قريبا من درجة التواتر، اهتز له عرش الرحمن بموته. ثم قال البخاري: باب إجابة دعاء من بر والديه. نحن نتخطى هذا الحديث لأنه ورد قبل 5 ليالي أو 5 دروس، وهو الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة، ونأتي للحديث الذي يليه، لأن البخاري يكرر الحديث، كرر حديثا واحدا 37 مرة. 37 مرة. يقول ابو الحسن الندوي العالم الهندي الداعية الكبير، قال للبخاري إشراقات في تكرير أحاديثه، فكأنه يفتح جبهة على الرد على الخصوم، أو يروق له معنى من المعاني، فهو كما قال الأول: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. قالوا: تكرر؟ قلت: أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. فهو ما يكرر إلا الميراث والبضاعة لترسخ في القلوب ويتعلمها ويتفقهها من لا يتفقهها. قال: باب حقوق الوالدين الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هل سمعتم أجمل من هذا الكلام بعد القرآن؟ من يستطيع أن يسوق مثل هذا الكلام؟ ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفاه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جمع لي الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات على الساء ومنع الوهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في الحديث قضايا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، شاهد البخاري من الترجمة من الباب أنها من الكبائر عقوق الأمهات. ولماذا قال الأمهات ولم يقل الآباء؟ لسببين: قيل لمراعاة اللفظ ومراعاة السدعة، لأنه لو قال إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين ما استقامت مع الساء، ولو قال عقوق الآباء لم استقامت. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقيم الكلام حتى يحفظ، وهو صلى الله عليه وسلم يسجع لا تكلفا، يسجع بلا تكلف. وقيل لعظم حقوق الوالدين أو الأمهات، فمن عقهما فقد عق والده، نسأل الله العافية. وقيل للتغليب، فإن الأمهات هنا يدخل فيها الآباء للتغليب. نقول: يقول أهل البلاغة أو أهل الأدب القمران، ويدخل فيها الشمس والقمر والعمران والعمران أو العمرين. من هم العمرين؟ أبو بكر وعمر، فهذا من باب التغليب. وتقول العرب: الليلين والنهارين لليل والنهار. تقول الخنساء: إن الجديدين لا يبلى التباسهما، إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس، إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. ورويت: إن النهارين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. إذن فعل التغليب. قال: ومنعا وهات. ما معنى منعا وما معنى هات؟ وفيها مسائل. منعا: قال العلماء أن تمنع ما عليك من الحقوق، أو أن تمنع حقوق السائل إذا سألك، أن تقول لا. لا تقول لا، لا نستغفر الله من لا، ما أصعب لا. لا أحسن شيء وأقبح شيء، فلا أحسن شيء في لا إله إلا الله، وأقبح شيء عند الطلب. يقول الفرزدق وهو يمدح بين العابدين ابن الحسين بن علي: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. يقول ما يعرف لا. وفي مسند أحمد أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أعطني مما أعطاك الله. قال: لا، وأستغفر الله. أستغفر الله من لا، لأنها صعبة. وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب. فأما لا فهي مستقبحة إلا في مواطن، فهي من أفضل ما يكون إذا قلت لا إله إلا الله. قال: ومنعا وهات. منعا هنا أن تمنع ما وجب عليك من الحقوق أو سألك سائل. ولذلك أمر الإنسان باللطف عند المسألة، إذا سألك سائل أن تقول إذا سألك: إن شاء الله يأتينا خير، أو تعال غدا، أو إذا فتح الله، أو رزقك الله. أما لا فهي صعبة، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا. وهناك يقول سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال العلماء من أهل التفسير: هي أن تقول للسائل إذا سألك: يأتي الله بالخير، إن شاء الله، أبشر. أما لا فهي صعبة، صعبة على النفوس. بعد الأذان نكمل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات. معنى هات هنا السؤال بلا حاجة، هو أن يسأل، قيله أن يسأل من الزكاة من لا يستحقها، فهذا مذموم، وهذا يقع عليه شيء من الإثم والعقاب. وقيل هو الذي يسأل وعنده ما يغنيه، فالذي سأل وعنده ما يغنيه لا يحق له أن يقول هات. معنى هات يعني أعطني. وقيل هو الذي يسر وهو يستطيع العمل، ذو مرة قوية صحيح البنية يستطيع أن يكد وأن يعمل ويقول هات، فليس له حق. وواد البنات قتلهن وهن على قيد الحياة، يعني ما أتهن الموت إلا بسبب تسبب الوالد. وإذا الموءودة سئلت، وفي قراءة أبي بكر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهو الجمهور يقرؤون قتلت. وأول من قتل البنت، أول من وعد، قيس بن عاصم المنقري سيد العرب وسيد الوبر، هو أول من بدأ بوعد البنات رحمه الله ورضي الله عنه، لأنه أسلم وكان سيد بني تميم، وكان بنو تميم ما يقارب 100,000 لا يعودون إلا عن رأي قيس بن عاصم المنقري. هذا كان له بيت في الخلاء، وكان يغير على العرب دائما، كان كثير الحروب لأنه فجاء، فسبى الناس بنته، سبى العدو بنته فتزوجها رجل منهم. فلما ظفر بالأعداء قال لابنتي أتريدين أن تعودين إلي أم تبقين؟ قالت أريد البقاء مع زوجي. فنذر أن لا ترد له بنت إلا وعدها، فكان كلما أساله بنت تركها حتى تترعرع، ثم يذهب بها يقول نسلم على أخوالها. فإذا مر ببئر له هناك في الصحراء قال أشربي هل في البئر ماء؟ فإذا أشرفت ضربها من قفاها فوقعت في البئر. وهذا خطأ، ولو أنه من أحلم العرب، لكن فعل وثني إشراكي، نسأل الله يعفو عنه لأنه أسلم وآمن وحسنت توبته. وهو الذي يقول عنه العربي الأول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شخص بلادك سلم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وأول من منع أن تؤد الموءودة أو أمر بإعفائها واشترى البنات من العرب كل بنت بمئة ناقة وأحياهن صعصعة، وهو تميمي جد الفرزدق الشاعر، الفرزدق اسمه همام ابن غالب ابن صعصعة، وفد على الوليد بن عبد الملك هذا الفرزدق فمدح، أراد يمدح الخليفة فقال وركب سروا والليل حافا ظهورهم يقولون يوم ليتها نار غالبي. قال الوليد ابن عبد الملك اذهب إلى غالب يعطيك مال، والله لا أعطيك فلسا، يعني غضب لما مدح جده. وصعصع هذا أدرك الإسلام وأسلم والحمد لله. وله حديث في البخاري عن أبي سعيد أنه قال أبو سعيد يا صعصع أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك وفي غنمك فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك أحد إلا شهد لك من جن وإنس وطير أو شيء. هذا وعد البنات عند العرب، وعسى الإسلام والحمد لله بذم هذه الخصلة وتحريمها، فمنعها الإسلام منعا، فهذا صلى الله عليه وسلم جعلها من الكبائر. وكره لكم قيل وقال، قيل وقال بها معان، قال بعضهم هي أن تحكي الأقوال دائما. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا رأيت الإنسان يحدث بكل ما سمع فسوف يقع في الكذب ولا محالة، يسمع قصة يرويها، فكاهة، طرفة، دعابة، أطروحة، أي كلمة في المجتمع يرويها وينقلها لا يمحص ولا يقف عندها فسوف يكذب لا محالة. وقيل وقال هي أن تبدأ الرجل بالسؤال، يأتيك ضيف يريد ستر الله والطعام ويدخل في بيتك فتبدأ معه في مناقشة كأنك تناقشه في رسالة ماجستير من صلاة المغرب إلى الساعة 11 والثانية عشرة، كيف حالكم؟ كم عندك من الأطفال؟ متى ولدت؟ أين بيتك؟ كم عندك من غرف؟ فكلما فتح لك ملفا فتحت له آخر، هذا كلها لأنه فيه إملال للضيف وسأل. لكن هذا يدخل فيه يدرج في مسألة عدم تكفير الكلام بالقيل والقال. وقيل القال والقيل والقال هو أن تأتي طالب العلم أن يريد أقوال العلماء بلا تمحيص، أن يقول قال أحمد كذا وقال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي، ثم يترك السائل في حيصة بيت، يأتي يسأل السائل يقول كيف كما أتمضمض؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذهب الأحناف إلى أن المضمضة كذا وكذا، ولكن رد عليه مستوفى. أما ابن حزم الظاهري فقال ولكن مالك يرى هذا، وأما داود الظاهري هذا ليس فتي، يقول تسمى قيل وقال. قال ابن تيمية من أورد الأقوال فإن كان أوردها تدليلا وكانت مؤصلة فهذا ما جو، وإن كان أوردها تزودا فهذا كلابس ثوبي زور، هذا متشبع بما لم يعطى، كلابس ثوبي زور، مثل ماذا لابس ثوبي زور؟ أحد ما عنده إلا ثوب واحد، فيركب يدين، يد من تحت اليد هذه حتى تظهر كأنها يدين، فينظر الناس يكون عليه ثوبان، وهو ليس إلا ثوب واحد، فهو لابس ثوب الزور. كان يسأل في مسألة ولا يعرف الأدلة ولا الأقوال فيقول، وقال بعض العلماء حتى يقول ما شاء الله يغرف من بحر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا تشبع بما لم يعطى وهو لابس ثوب الزور. وقيل وقال هو أن يتحدث بما لا ينفع في مجالسه في الأسعار والأمطار والأخبار دائما، أما هذا فلا بأس بها إذا كانت في حدود الحاجة، أما إذا جادت على أوقات الجد وأخذت الذكر والقراءة والتلاوة فهذا لا ليس بصحيح. وكثرة السؤال، ما معنى كثرة السؤال؟ قيل كثرة السؤال في الأغلوطات أن تسأل طلبة العلم والعلماء والدعاة تغلقهم تغليقا. ما قصدك الفائدة؟ والله أعلم بالقصد، أقصد البعيد، ولكن إنما يأتي يتحير ويريد أن يحير هذا الطالب ويربكه فيربكه الله يوم القيامة. يأتي الطالب فيقول له، يبحث عن سند مثلا أو كرواية ويعرف أنه ضعيف فيقول ما رأيك في هذا الحديث، وهو يدري بجوابه، فما دام ضرب انتهى. أو يغلطه في أمور يقول الله، يقول مثلا قال الله في عهد كذا وكذا وقال كذا وكذا، فما الجمع بينهما؟ وهو لا يستقيم على هذا فائدة. أو يسأله في بعض علم الفلك الذي لا عند طلبة العلم شيء منه ولا من جانبه، أو علم النفس أو ما جريات الحياة. وقيل كثرة السؤال هو أن يسأل الناس أموالهم، دائما يسأل، فهذا منزع البركة نعوذ بالله من ذلك إلا إذا كان لحاجة. وإضاعة المال قيل التدبير به والإسراف، قال ابن حجر من زاد على الحاجة فقد أسرف، ولكن يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فإن من الناس من يحتاج إلى بيت وسيع ويحتاج إلى نفقة كثيرة قال ابن حجر فهذا يسامح فيه، ومن الناس من صرفته على قدره، وهذا المثل العام الذي يقول مد رجلك على قدر فراسك، وهذا ليس بحديث لا يحمل أنه حديث، فما رواه أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، هذا مثل. قال وإضاعة المال، وقيل هو إتلافه في المعاصي، فمن جعل ماله في المعصية فقد أضاعه كل الإضاعة. وقيل إضاعة المال هي أن تشتري القليل بالكثير، ويسمى هذا عند العرب أحمق. الأحمق هو الذي لا يعرف أن يبيع ويشتري، يشتري مثلا دجاجة ب300 ريال، هذا عند العرب أحمق. أتى رجل اسمه حبان عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أخدع في البيع، كل ما باعني أحد غشني. قال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا تخدعوني أنا خبل، يعني معنى الكلام، أو أنا لا أجيد البيع والشراء. فكان يقول لا خيابة لا خيابة، كان ألتغ، يعني ما كان يجيد النطق، كان يقول يا خيابة يا خيابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعت فقل لا خلابة، فالمماثلة واردة. وقالوا من ضيع ماله في هذا فقد ضيع ماله. ونقف إلى هذا القدر. وقبل أن ننتهي يقول له حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث اقترب من درجة التواتر، درجة التواتر، رواه البخاري ومسلم وأهل السنن والمسند وغيرها من كتب الإسلام وهو صحيح. وهل هناك ما يدل على معناه؟ نعم يدل على معناه، من الصالحين من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فالشيطان لا يتمثل به قطعا، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، استغفر الله، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا لفظ الحديث الذي في الصحيح في البخاري وفي مسلم وعند أهل السنن والمسند بأسانيد بلغت درجة التواتر لفظه من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل لي، وأما من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فلا أعرف درجته. هذا خروج من العهدة، وأن يدل على معناه، أما معنى أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فنعم رآه الناس سلفا وخلفا، والشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام في المنام وعصمه الله من ذلك، لكن بشروط، بشرط أن يرى عليه الصلاة والسلام على صفته التي كان عليها، كأن يكون ربعة من الرجال بهي المنظر، كأن وجه القمر ليلة البدر، ويظهر عليه الصلاة والسلام أنه أبيض مشوب بحمرة، أطن الأنف، كف اللحية، هذه أوصافه. إما أن ترى إنسانا حليقا نحيفا ضعيفا ويقول أنا رسول الله فهذا لا يكون، يعرف هذا الأمر يقولون إذا كان بوصفه في الحياة عليه الصلاة والسلام، أما فسيراني في اليقظة فما أعرف درجته، وهذا يبحث. قال نرجو التكرم بالإعلان عن محاضرة الشيخ سعيد المستر في مسجد بن كدسة بحي الصفراء يوم الاثنين الموافق 1/2/1409 بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وهذا إعلان. يقول لدار القباني ما رأيكم فيه، وأورد عنه شعر يقول يندى له الجبين وينفطر له القلب، وهل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يرتاح لشأن نزار القباني؟ وهل شعر نزار القباني إلا وثنيات وشركيات ومعارضة لدين الله الخالص؟ وهل شعره إلا هجوم على لا إله إلا الله؟ وهل ما صدر منه إلا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا له فما له من نور؟ وهل هذا الرجل إلا ممومس ومخدوع ومغرور بالله ومخذول؟ هذا رجل طالما أسرف في الخطايا وطالما تجاوز الأدب والعقل، أما الدين فلا دين، وقد صفق له كثير من الأدباء خاصة الحداثيون، فعليه وعليه من الله ما يستحقونه. وهؤلاء طالما فتحوا له المجالات ورحبوا بشعره ورددوه وعلقوا عليه ونشروه، وهذا ليس بعزيز على الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فأنا أنصح الشبيبة والجيل أن لا يقرأ شعره إلا قراءة المستنكر الغاضب لدين الله عز وجل، الحامل بمار الإسلام، عل الله أن يجره على ذلك، على غضبه حدود الله ومحرمات الله. هذا الرجل بعض الناس ولو كان فاجر لكن فيه مروءة، لكن هذا لا دين ولا مروءة، مثل فقير اليهود لا دين ولا ذلة. إذا تكلم في الدين هاجم الدين، ثم يهاجم المروءة والعرق، ثم يتكلم عن المرأة، ثم يخبر بسجله الأسود وحياته السوداء في قرطاجة وفي أسبانيا وفي هولندا، نسأل الله العافية والسلامة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.